وقد ثبت هذا المعنى أيضا، إطلاق لفظ التراث على الإرث والميراث والإراث ثبت في سنن الترمذي بإسناد حسن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث رواه الإمام ابن ماجه في السنن أيضا، ورواه الإمام أحمد في مسنده، والحميدي في مسنده، ورواه الحاكم في المستدرك، وصححه وتعقبه الذهبي بأنه ضعيف، وحكى الإمام المنذري تصحيح الحاكم للحديث في الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 54 و100، وقال هكذا قال الحاكم. والإمام العراقي ضعف الحديث بعد أن عزاه إلى الترمذي وابن ماجه في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الثالث صفحة 71 و200. والحديث حسن كما قال الإمام الترمذي، ولا ينزل عن درجة الحسن بحال، فطرقه متعددة، وطريق ابن ماجة غير طريق الإمام الترمذي. يضاف إلى ذلك له شواهد كثيرة ستأتينا إن شاء الله من رواية فضالة بن عبيد وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين عند دراسة الموعظة المتعلقة بانتقال مال الميت إلى ورثته. حديثان من رواية عبد الله بن عمرو وفضالة يشهدان لهذا الحديث الذي هو من رواية أبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال، قال الله تعالى، وهو حديث قدسي، إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال، أي خفيف الحال قليل المال. ستأتينا إن شاء الله من رواية فضالة بن عبيد وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين عند دراسة الموعظة المتعلقة بانتقال مال الميت إلى ورثته. حديثان من رواية عبد الله بن عمرو وفضالة يشهدان لهذا الحديث الذي هو من رواية أبي أمامة رضي الله عنهم أجمعين. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال، قال الله تعالى، وهو حديث قدسي، إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال، أي خفيف الحال قليل المال، ليس عنده تراث وميراث كثير يخلفه بعده. إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال ذو حظ من صلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا، فصبر على ذلك. ثم نفض النبي صلى الله عليه وسلم بيديه فقال، عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه، عجلت منيته، قل بواكيه، من يبكي عليه فليس عنده أسرة كبيرة، قل تراثه أي ميراثه الذي يورث عنه، عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه، ميراثه، إرثه، إراثه، بمعنى واحد. وهنا استعمال التراث بمعنى الإرث والميراث والإراث. والحديث كما قلت إخوتي الكرام لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله. هذا لفظ الحديث، انظروه إن شئتم في جامع الأصول في الجزء العاشر صفحة 37 و100. وقد ذكر الشيخ الأرناؤوط تصحيح تحسين الإمام الترمذي للحديث ووافقه عليه. المعنى الثاني الذي يأتي إليه لفظ الإرث هذا كله حول المعنى الأول، وهو أن الإرث بمعنى البقاء، والوارث هو الباقي في حق الخالق والمخلوق، وبقاء كل شيء بحسبه. يأتي الإرث أيضا بمعنى حصول الشيء من غير تعب، حصل لك شيء من غير تعب فيقال له إرث. ومنه قول الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. أورثنا الكتاب، هذا الإرث الذي حصل لهم من غير تعب منهم ولا جد ولا اجتهاد ولا تعرض لذلك ولا سعي له، إنما هو محض منحة إلهية عليهم ببعثة خير البرية عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه هذا القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إذن هو حصول الشيء من غير تعب. ومنه المال الذي ينتقل إلى الورثة، حصل لهم من غير تعب. مات مثلا عمك، وقد يكون هو في قطر وأنت في قطر، هو في بلد بعيد عنك ما رأيته طول حياتك، ثم عند البحث في ورثته ليس له إلا ابن أخ وهو أنت، فترك مئات الملايين، أنت عاصب تأخذها من أولها لآخرها. أي تعب عملت؟ ما ساعدته في حياتك ولا سلمت عليه، البعد بينك وبينه حصول الشيء من غير تعب، هذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حصول الشيء من غير تعب. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إرث من غير تعب. هذه المرأة ورثت من أبيها كذا مبلغا، وأنت عقدت عليها وما اتصلت بها ولا رأيتها، مجرد عقد، ثم ماتت فما ورثته من أبيها هذه الثروة الطائلة، وأخذت نصف التركة، أنت تأتي تأخذ نصفها مباشرة، مع أنه كما قلنا لا يوجد إلا عقد، فما حصل لا رؤية ولا اجتماع. هذا حصول الشيء من غير تعب، فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. وإذا قدر لك شيء سيأتيك كيفما كان حالك. إذن هذا إرث أيضا، وهذا شاهده. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهذا المعنى ذكره الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن، وهو مع إمامته فيه نزعة شيعية، فاحذروا هذه النزعة من كتابه عندما تقرؤون كتابه. ولذلك لما جاء في بحث ورثة، مادة ورثة، وجاء لقول الله جل وعلا: وورث سليمان داود، فيبين أن المراد من الإرث هنا الإرث في العلم والنبوة وكذا، والأمر صحيح، لكن هو يشير بعد ذلك إلى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني لا تتعرض الآية لإرث المال، من أجل أن المال أقل من أن يعتنى به، لا أنه يفهم من عباراته أن المال لا يورث عنهم، لا، يعني لو تركوا مالا كأنه يشير إلى أنه يورث عنهم لكن لا يهتمون به. وقوله: فهب لي من لدنك وليا يرثني، قل يرثني أي في النبوة والعلم، والمعنى صحيح، لكن هو يقول ليس معناه في ذلك دلالة على أنه لا يرثه في المال، إنما همم الأنبياء لا تتعلق بالمال ولا بالرغبة فيه ولا بالحرص عليه. وهذا هو ما يقوله الشيعة من أن الأنبياء يورثون، وهذا باطل كما سيأتينا إن شاء الله. فالأنبياء لا يورثون، وما يتركونه صدقة، والحديث ثابت في صحيح البخاري وغيره، يأتينا بحث ذلك إن شاء الله. وهذا من كرامتهم على ربهم جل وعلا، ومن رفع التهمة عنهم من جميع الوجوه، أن النبي إذا مات متاعه وأتافه حتى لا يورث منه ولا يرثه أقرباؤه، لأن لا يقول قائل في عصر من العصور جاء هذا النبي ليؤسس ثروة لورثته وأولاده وأقربائه. ليس لهم من الأمر شيء، ماله كله بعد ذلك صدق على المسلمين ينتفعون به، والنبي عليه الصلاة والسلام للأمة بمثابته الأب، وإذا كان لهم بمنزلة الأب فهم أولاده، فيتساوون في الانتفاع، ولا يختص واحد دونه غيره دون آخر بأنه ينتفع مما تركه هذا النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره. فأنت والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين في منزلة الانتفاع بما يخلفه النبي عليه الصلاة والسلام في درجة واحدة، فهو أب لهذه الأمة، وهو رسول الله جل وعلا حقا وصدقا على نبينا صلوات الله وسلامه. المعنى الثالث الذي يأتي إليه لفظ الإرث يأتي بمعنى الأصل والبقية، أصل وبقية، الأصل والبقية، هذا موجود في لسان العرب لابن منظور وغيره من كتب اللغة. وشاهد ذلك ما ثبت في سنن النسائي في كتاب الحج عند باب الدعاء يوم عرفة ورفع اليدين عند الدعاء في عرفة في الجزء الخامس صفحة 206 من حديث يزيد بن شيبان قال: كنا وقوفا بعرفة مكانا بعيدا من الموقف، فأتانا ابن مربع وهم من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، أتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول رسول الله إليكم، إني رسول رسول الله إليكم عليه الصلاة والسلام، يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، على إرث أي على بقية وأصل من إرث من أصل أبيكم إبراهيم من أصل المناسك والشعائر التي سنها لمن يحج بيت الله العتيق عن طريق ما أخبره ربنا الكريم سبحانه وتعالى، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، على أصل وبقية من مناسك خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا لفظ الإرث يأتي بمعنى لثلاثة معان: بمعنى البقاء، وبمعنى حصول الشيء من غيره تعب، وبمعنى الأصل والبقية، هذا معناه في لغة العرب. فما معنى الإرث في اصطلاح الفرضيين؟ أكثر من التعبير عنه وتحديده عن طريق الاصطلاح أبرز ما قيل في ذلك قولان. القول الأول: الإرث هو حق قابل للتجزئة، حق قابل للتجزئة، ثبت لمستحق، حق قابل للتجزئة ثبت لمستحق بعد موت من كان له، أي كان له ذلك الحق، حق قابل للتجزئة ثبت لمستحق بعد موت من كان له لقرابة بينهما أو نحوها، لقرابة بينهما أو نحوها، أي نحو القرابة ما يلحق بها من النكاح والولاء، لأنه الإرث يأتينا إما عن طريق النسب أو عن طريق السبب. إذن حق ثبت لمستحق، حق قابل للتجزئة أي للتقسيم، ثبت لمستحق بعد موت من كان له، مستحق مستحق الإرث بأحد الأسباب الإرث التي ستأتينا، أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الميراث، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. حق قابل للتجزئة ثبت لمستحق بعد موت من كان له، أي كان هذا الحق لهذا الميت، وثبت لك هذا الحق بسبب قرابة أو ما ألحق بها من نكاح أو ولاء. والتعريف الثاني بمعنى الأول، كما قلت اخترت هذين التعريفين فهما يعني أضبط ما قيل في بيان معنى الإرث في الاصطلاح. قيل إن الإرث خلافة خلافة المتصل بالميت، خلافة المتصل بالميت بنسب أو سبب في ماله وحقه القابل للخلافة، خلافة المتصل بالميت، خلافة المتصل بالميت بنسب أو سبب، بنسب أو سبب، خلافته في أي شيء؟ في ماله أو حقه القابل للخلافة. خلافة كونه يخلفه يحل محله، خلافة المتصل بالميت، وارث متصل بالميت كالابن خلف الأب، وهذه الخلافة تكون عن طريقين، إما بنسب أو بسبب من نكاح أو ولاء. خلفه في أي شيء؟ خلافة المتصل للميت خلافته بأي شيء؟ في ماله أو حقه القابل للخلافة. في ماله واضح قوله أو حقه، كحق الشفاة مثلا، يعني لو أن إنسانا باع عقاره وجاره أو شريكه، على الخلاف بين العلماء في مبحث الشفعة هل هي للجار أو للشريك، له حق الشفعة، وطلب الشفعة وقبل أن يجار مات الشفيع، فينتقل الحق إلى ورثته، يرثون حق الشفعة، ما ورثوا مالا إنما ورثوا حق الشفعة، فلهم الآن أن يشفعوا وأن يسترد هذا المبيع إليهم. لو قدرنا اثنان يملكان عقارا، أحد الشريكين باع شريك نصيبه نصفه، النصيب الشريك الثاني له حق الشفعة. الأصل أن الشريك ينبغي أن يقول لشريكه أعطوني في نصفي حصتي من العقار الذي أملكه أنا وأنت، أعطوني 1,000,000 ريال فتشتريه أنت تفضل، فإذا رغب فحقيقة هذا أولى ليدفع الضرر عن نفسه من الذي سيأتي ويحل محل هذا الشريك، وإذا لم يرضى سقط حقه في الشفعة. يسترد هذا المبيع أي حصة شريكي إليه بنفسه الثمن الذي قال لها شفعة دفعا للضرر. لو أن هذا الشفيع مات ينتقل الحق إلى ورثته، هذا إذن قلنا حق قابل للخلافة، أي لأن تخلفه فيه وأن تطلبه أنت بنفسك بعد أن كان هو يطالب به. أما الحق الذي لا يقبل الخلافة كما لو كان أميرا ثم مات، ليس من حق ابني أن يقول جعلوني أميرا مكان أبي، من أنت؟ هذا حق المسلمين، فهذا الآن ليس بحق قابل للخلافة. واضح هذا؟ المسلمون اختاروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة، انتهى. ليس إذن من حق ولده عبد الله إذا مات عمر أن يقول أنا أرث حق أبي فجعلوني خليفة مكانه، نقول هذا حق المسلمين ليس بحق خاص لأبيك حتى أنت تطالب به. أما الشفاء حق لأبيك فأنت يصلح أن تخلفه في حقه، أما هذا حق غير قابل للخلافة. لا يوجد عندنا معشر المسلمين، فانتبه لذلك. إذن هنا خلافة المتصل بالميت بنسب أو سبب في ماله أو حقه القابل للخلافة، أي لأن تخلفه فيه ولأن تحل محله. هذا إخوتي الكرام فيما يتعلق بمعنى الإرث في اللغة والاصطلاح. في اللغة يأتي لثلاثة معان، وبينت بعد ذلك معناه في الاصطلاح بضابطين كل منهما حق معتبر عند أئمتنا. قبل أن ننتقل إلى مبحث أركان الإرث وشروطه وأسبابه، كما قلت إخوتي الكرام، هذا الإرث يذكرنا بأمر حقيقة ينبغي أن نعيه في بدء دراستنا لتوزيع المال على الورثة الذين يرثون الميت. وهذا الأمر هو أن يعلم كل واحد منا أنه عما قريب سيموت، وأن ما يجمعه سيؤخذ منه، وإذا كان كذلك فينبغي أن يعتبر بهذه القضية. وقد كان أئمتنا عليهم جميعا رحمة الله يريدون هذه الموعظة في أول كتب الفرائض من كتب الفقه، فعندما يأتون لكتاب الفرائض في كتب الفقه ينبهون على هذه الموعظة إلى أن هذه الفرائض لا تقع إلا إذا وجد موت، فاعتبر بهذا الواعظ العظيم ألا وهو الموت والانتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة. يقول إمام الماوردي، وتوفي سنة 540 للهجرة، وهو من أئمة الشافعية، ألف كتابا في الفقه الشافعي في 4000 ورقة، ثم اختصره بعد ذلك في الإقناع في 40 ورقة، يعني إلى 1 من 100، كل 100 صفحة اختصرها إلى صفحة. الإمام الماوردي وهو من أئمة الخير والصلاح، ويروى أنه ما نشر شيئا من كتبه إلا بعد موته، فكيف نشرها وقد مات؟ ألفها، فلما احتضر قال لأحد أصحابه: اجلس بجواري، فإذا قبضت يدك عند موتي فاعلم أنه قد ختم لي بخير وأن الله قد قبل مني هذه الكتب، وإذا لم أقبضها فاعلم أنه ختم لي بغير ذلك وأن هذه الكتب لم تقبل مني، فأرجوك أن تحرقها، فأنت الذي تتولى الآن الإشراف عليها، إن قبضت يدك هذه بشارة، انشر الكتب وإن شاء الله لله، وإذا لم أقبض يدك هذه علامة سوء خاتمة، نسأل الله العافية، وأن هذا جهدي لم يقبل، فلا داعي أن تنشره بين الناس بنية فاسدة، احرقه وأرحنا منه. فلما احتضر عليه رحمة الله وغمض عينيه وخرجت روحه من بدنه قبض على يد صاحبه. يقول: فعلمت أنه ختم له بخير كما هو اشترط، جعل هذه العلامة وسأل الله أن يكرمه بذلك، فعلمت أن هذه الكتب يعني أراد بها وجه الله، فنشرها بعد موته عليهم جميعا رحمة الله.